إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني ويطيب لي أن يتجدد اللقاء مرة أخرى مع الإخوة الكرام في مدينة الجبيل الصناعية، وأيضا الإخوة الكرام من غير أهل المدينة، لنتذاكر سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، والتي هي شرح بيان لكتاب الله عز وجل. ولا ريب أن الاجتماع على العلم هو مدارسة العلم، كما قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن ذلك من أعظم أسباب العصمة والسعادة، وما ضل من ضل إلا بسبب إعراضه عن العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حياة القلوب، وبه يحصل صلاح أمر الدين وأمر الدنيا. وما أصاب أمة محمد اليوم ما أصابها إلا بسبب إعراض أكثرهم عن العلم النافع والعمل الصالح واشتغالهم بالقيل والقال وابتعادهم عن التوحيد والاتباع العقيدة الصحيحة. وكان العلماء فيما مضى والناس لا ينقطع طلبهم ودراستهم ومدارستهم للعلم، لا ينقطع أبدا. وفي معظم أوقات اليوم لأن الانقطاع عن العلم هو انقطاع عن الذكر، الانقطاع عن العلم هو انقطاع عن الذكر، الانقطاع عن الذكر هو الغفلة التي نهي عنها المؤمنون نهى الله عز وجل عنها المؤمنين لكتابه. قال الله عز وجل لنبيه: ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث الصحيح أن النبي كان مرة في حلقة من أصحابه فجاء ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة وجلس فيها، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث مضى ولم يجلس. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي مضى ولم يجلس قال: فأعرض فأعرض الله عنه. ولهذا لا يمكن أن يستخف بالناس بعقولهم كما هو حال اليوم. الإعلام يستخف بالناس بعقول الناس ويوجههم يمنة يسرة ويلعب بعواطفهم. لا يمكن لهم أن يتم لهم مراد هذا المراد أو مرادهم هذا إلا إذا كان الناس ما عندهم علم كتاب الله وسنة رسوله. وهذا حال الناس، هذا حال أكثر الناس اليوم. ولولا الله عز وجل، خصوصا في هذه البلاد المباركة، لولا الله ثم وجود العلماء الأخيار الصالحون الذين يقتدى بهم لا حصل ضلال عظيم للناس، بسبب أن الناس لم تعد مصادرهم التي يتلقون منها واحدة، بل هي كثيرة ومختلفة متنوعة. ومعظمها وجلها مخالفة للدين، وهي من ميراث اليهود والنصارى. فالاستماع على دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فيها تذكير للمؤمن بأشياء ربما كان عرفها ولكن نسيها وغفر عنها ويتذكر. كما أن هذه المجالس هي المجالس التي تبحث عنها الملائكة، كما في الصحيح: إن لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، كلما وجدوا مجلسا من مجالس الذكر قالوا: هلموا. وفي آخر الحديث: حينما يعرجون إلى الله سبحانه ويسألهم ماذا يسألوني؟ فليسألونك الجنة، وبماذا يستعيذون؟ فليستعيذون بك من النار. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلو لم يكن في مجالس الذكر قراءة العلم إلا هذه الفضيلة لكفى بها، وهي مغفرة الله عز وجل الذنوب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يحتسب وأن يكون مقصوده في طلب العلم هو رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، لأنك لا يمكن أن تتقرب إليه وتكون مقربا إلا بالعلم. لهذا يقول شيخ الإسلام: ليس في الدنيا شيء يشبه ما في الآخرة إلا الإيمان ومعرفة الله. هذا الذي يشبه ما في الآخرة، وإلا ليس في الدنيا شيء يشبه الآخرة. فهكذا ينبغي أن تكون حالة المؤمن، يكون مراده غايته من طلب العلم هو معرفة الله، إيمان به سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وسوف يكون التعليق على حسب الحاجة، سواء كان ذلك بالنسبة للأسانيد وصناعة الحديث، أو كان بالنسبة للفقه والمعاني. ويعني من مقاصد هذه الدورة هو المرور على ما في هذه الكتب من علم ومعرفة ذلك. وأما الدراسة بالتفصيل فإن الوقت لا يسع، ولكن مجرد المرور والتعليق أيضا حسب ما يتيسر على ذلك، ومعرفة شيء من فقه ذلك من تلك السنن، هذا فيه خير، فيه خير عظيم. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق. تفضل وابدا يا أبو زيد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الكتاب الأول، الإسلام والإيمان. باب أركان الإسلام والإيمان. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن معاوية القشيري قال: قلت يا نبي الله، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يده ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال: بالإسلام. قال: قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. واقتصرت رواية ابن ماجه على قوله: لا يقبل الله. وفي الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعند ابن ماجه بما نتكلم به.
الحديث الأول يعني قوله قل أسلمت وجهي لله، طبعا المقصود بالوجه هنا هو التوجه، قول إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي. وقوله أسلمت وجهي، التوحيد كما لا يخفى عليكم قائم على أمرين، على يعني كمال التسليم لأمر الله القدري، وكمال التسليم لأمر الله الشرعي. وأيضا يدخل ضمن قوله أسلمت وجهي وجهت وجهي أركان العبادة، المحبة والخوف والرجاء، فهي لب العبادة وأصل العبادة. هذا من معنى قوله أسلمت وجهي لله. وقوله في حديث معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك أو قال احفظ أو قال أملك لك عليك هذا، يعني لسانه، يعني لما ذكر له فضائل العبادات والصيام والصلاة والجهاد والصدقة، قال ألا أدلك على ملاك هذا كله الذي يجمع لك هذا كله ويوسره لك؟ قال بلى. قال أمسك عليك أو احفظ عليك أو أملك عليك هذا، يعني اللسان فيه إشارة إلى أن حفظ اللسان سبب لصلاح العمل، والعكس صحيح. لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وصلاح اللسان من أسباب صلاح القلب وصلاح العمل. وفي الحديث حديثين إشارة إلى أن، وكما سيأتي أيضا ذلك في أحاديث أخرى، إلى أن الإيمان يشمل عمل القلب وعمل الجوارح إضافة إلى عمل اللسان. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
يا أخوان، نحن الحديث إذا سكتنا عليه أو أبو الله فمعنى أنه حديث ثابت. وأيضا عند الشيخ ناصر غفر الله له أنه قد أثبته، وإذا كان فيه ملاحظة ذكرناها أو ربما يقرأها وزيد. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل.
هذا الحديث يعني قد يظن ظان أنه يتعارض مع قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال لا تشرك بالله وإن فرقت وإن قطعت. الصحيح أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الآية، لأن هناك ما يعرف بالشريعة بالعزيمة، وهناك ما يعرف بالشريعة بالرخصة. فالحديث هنا يتكلم عن العزيمة، فإذا أردت العزيمة يعني الأفضل، ومنه قوله تبارك وتعالى أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فلو أن أحدا ابتلي بأن يكفر بالله بلسانه ولو كان قلبه مطمئنا بالإيمان فأبى وأصر على الإيمان بلسانه قولا بقلبه فقتل، فلا ريب أنه أفضل ممن أخذ بالرخصة باتفاق أهل العلم، إن هذا أفضل ممن أخذ بالرخصة، وإن كان من أخذ بالرخصة يعني لا لوم عليه. وهذا من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم قبلنا لم يكن يؤذن لهم بأن يكفروا باللسان ولو كان القلب مطمئنا. وتذكرون قصة أصحاب الأخدود وأصحاب الكهف، إذا ما قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ما ليس هناك خيار ثالث، إما يرجموكم لأنكم أظهرتم الإيمان أو يعيدوكم في ملتهم إذا أظهرتم الكفر. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى رفع عنها يعني هذا الإصر، ومن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا لا يعني، انتبه يا أخي، هذا لا يعني أن الإنسان قد لا يؤاخذ فهناك صور يؤاخذ بها الإنسان. لهذا تذكرون حديث أبي بكر، حديث صحيح، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، يعني قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر به ومع ذلك يؤاخذ عليه. انتبه، أمر الشرك ما هو سهل، أمر الشرك عظيم. ولهذا تستغرب قول من يقول إن الإنسان يعذر بوقوعه في الشرك الأكبر وهو قاصد له ومريد له لأنه يجهل أنه شرك، لا ريب أن هذا كلام لا مستند له من كتاب الله وسنة رسوله. فالشرك عمل القلب، ولا يمكن أن يكون عمل للسان إلا بعد أن يكون عمل للقلب. إذا كان عمل القلب فتوجه الإنسان إلى غير الله ما يتصور فيه أن يقال إنه جاهل. لهذا ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا. فلم يعد الجهل عذرا له. فأساس كل شر الظلم والجهل، ولا يوجد في القرآن موضع الجهل كان فيه موضعا للعذر أو بل كل ما ورد في القرآن بالنسبة للجهل هو موضع للذم وليس موضعا للعذر. ولهذا كان الصحابة جاء في السنة ما يدل على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مسعود عبد الله بن عمر وأنس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن الجهل ذنب وليس عذر، أن الجهل بما أمر الله به وأعظم ذلك التوحيد هو ذنب وليس عذرا. ولذا جاء في الحديث امر معنا إن شاء الله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله أو عالم ومتعلم. شوف أو عالم ومتعلم، أما من أعرض عن العلم والتعلم اشتغالا بدنياه فهذا واقع في ذنب. الشاهد أن الشرك ليس كغيره من الذنوب، الشرك بالله أمره عظيم بحيث يؤاخذ عليه الإنسان فهو لا يشعر. لهذا قال ماذا نصنع يا رسول الله إذا وقعنا؟ قال تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم فأستغفرك لما لا أعلم.
وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. وفي سنن النسائي
الأمانة يعني ما يخفى عليكم الأمانة يدخل تحتها. طبعا هذه فرائض الإسلام، أركان الإسلام وفرائضه خمسة. الأمانة يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة. الأمانة تشمل، وطبعا هو هذا من التفسير بالنوع، قول أبو الدرداء والغسل الجنابة هذا من باب التفسير بالنوع، وإلا فالأمانة يدخل فيها ما جاء في الحديث لما سئل النبي عن الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة وما تضيعها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. لهذا نقول إن كل من طلب العلو في الأرض عن طريق البحث وطلب الحكم أو طلب الترأس الفتية فإن هذا ظلوم جهول، لأن الله قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي: لئن يخر أحدكم من السماء خير له من أن يأتي يوم القيامة قد ولي على اثنين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، يسأل أحدهم يقول: اسأل فلان أمانة هذه. وكل الإنسان يتصدى لها وينبلي لها هذا ظلوم جهول. لو كان حليما عاقلا لما تصدى لها ولا هرب منها، لأنها أمانة، أمانة عظيمة. الشاهد أن قول أبي الدرداء الغسل يشير إلى نوع من أنواع الأمانة، وكل ما أمر به العبد من العبادات فهو من الأمانة، رأس ذلك التوحيد وأعظمه إلى إماطة الأذى على الطريق، كل ذلك من الأمانة.
وفي سنن النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده 3 مرات، ثم كب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه في وجهه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم، ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وقال شيخنا حسن.
باب الذي يظهر أنه حديث يعني قد يقال بس إنها لفظة 7، ولفظة 7 جاءت في الأحاديث الأخرى الصحيح: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ولكن قد كلمه 7 التي، فهذا الحديث الذي يظهر لي أنه حديث حسن وشواهده الكتاب والسنة وحديث الصحيحين وغير أحاديث الصحيحين. وأنا طريقتي في هذا الحديث الذي لم يجمع على ضعفه بحيث ليس لا يوجد في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو متروك اتفق العلماء على ترك حديثه، وكان للحديث ما يشهد له من كتاب الله وسنة رسوله أي من حيث معناه أو آثار الصحابة، فإنه حديث حسن. نعم صحيح. اي نعم احسنت.
باب الإخلاص والنية. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا 4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل
ويعلم
لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحما ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. واقتصرت رواية ابن ماجه على 4 نفر. وفي سنن النسائي والدارمي،
وهذا يدل على أن يعني يدل على ما جاء في الحديث يعني أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة يعني تكون باجتماع أسبابها، ومن ذلك وجود العلم النافع ووجود المال. ولهذا تقوى الإمارة إذا وجد فيها العلم النافع ووجد فيها المال، فإذا كان إنسان بهذه المثابة فإنه قد جاء في الحديث: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، ويعلمها الناس. وفي رواية أتاه الله فهو يقوم به أنا الليل. فالمقصود أن اجتماع هذين الأمرين هذا كمال، كمال وهو كمال عزيز في الخلق، لأنه في الحقيقة قلما ويندر وقليل ما نقول يندر أن يجتمع الصلاح والعلم، يجتمع الصلاح والعلم في رجل هذا قليل. وأعني يعني معها إذا كان عنده مال وعنده، لأن المال فتنة. ولهذا لما ذكر صاحب المال لما عنده إيش ما عنده مال قال يتخبط فيه، اللي ما عنده علم، صاحب المال اللي ما عنده علم قال يتخبط فيه يعني. فالمال إذا لم يكن معه علم وإنه فتنة لصاحبه. إلا ولا نقصد بالعلم هنا أن يكون عالما متبحرا، لا، العلم الذي به يحصل له تحصل له التقوى، العلم الذي تحصل له به التقوى. وفيه من الفوائد أن الإنسان يؤجر على نيته. نعم قد لا يكون فضله فضل اللي معه مال وعلم، ولكنه يؤجر على نيته. إذا قال لو كان عندي مال فلان وعلم فلان فعلت كذا وكذا فهذا يؤجر. وكونه يؤجر لا يدل على أنه في درجة الآخر، فالفضل شيء والأجر شيء آخر. لهذا قال النبي في من يأتي بعد الصحابة لهم أجر الواحد منهم له أجر 50 منكم، قالوا منا ومن، قال بل منكم. فهذا لا يدل على أن من أتى هو في درجة الصحابة في الفضل، ولكن الأجور أمر آخر، أجور هذا أمر آخر. مثل لو أن إنسان قرأ الإخلاص مرة واحدة هذا حصل له أجر من قرأ ثلث القرآن، ولكن ليس فضله فضل إيه؟ أو إنسان جلس بعد صلاة الفجر في مصلى إلى أن تطلع الشمس فهذا له يذكر الله يعني أجر حجة وعمرة تامتان، ولكن فضله ليس كفضل من ذهب وحج أو اعتمر. إنما الكلام في الأجر، كلام في الأجر. نعم.
وفي سنن النسائي والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وللنسائي: وهو لا يريد. ولفظ الدارمي: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. وفي النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه.
طبعا هذا تفسير لقوله تعالى: إن كان يرجو لقاء الله كان الله مجازا كنافذ البحر قبل أن تنفذ كلماته ولو جئنا بمثله مددا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لاحظوا الآية هنا، الآية تتكلم عن هذه الصورة الآن: فليعمل عملا ولا يشرك. هنا الشرك مو بالمقصود به الآن هنا يعني، طبعا لا شك أن الشرك الأكبر داخل، لكن الصحابة قالوا المراد به هذه الصور المقصودة في المذكورة في الحديث، بحيث أنه مثلا يعني يغزو ويريد الذكرى أو يطلب العلم ويريد الشهرة أو يتصدق ويريد أن يثنى عليه. وقال أنه هذا هو داخل تحت هذه الآية: كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هنا هذا مع الشرك. وهنا وهذا يفسر لكم قول النبي إيش أخفى من دمي بإيش النمل. الإنسان قال قد أحيانا يقع في الشرك وهو ما يدري هو واقع في الشرك. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا يدلك على أن مفهوم العبادة أعظم من يعني العبادة تشمل النية نية القلب وتشمل عمل الجوارح. نعم.
في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. وفي الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس رضي الله عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال في الزوائد هذا إسناد ضعيف. وقال الألباني ضعيف. قال من فارق الدنيا
لا وش ذكرنا حنا عليه
ما
في شيء الذي يظهر يعني الحديث هذه كلها تدل على شروط لا إله إلا الله. الذي قبله لا بد من اليقين الإخلاص في الحديث الآخر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ليس فيه شيء يعني بل يصدق بعضه بعضا ويصدقه القرآن. وبين ما معنى الإخلاص بيانا جميلا لأن الإخلاص ما يتم إلا بالكفر بالطاغوت. لا يمكن يتم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. وبين أيضا أن الإيمان ما ينفع إلا بالعمل الصالح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر.
باب من مات على الكفر دخل النار. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله
عليه وسلم. وما يخفى عليكم ما يخفى عليكم أن الإيمان محله القلب. إيمان محله القلب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر بالقدر هذا كله عمل القلب. الإسلام هو الذي يكون علانية. الإسلام هو الذي يكون علانية. ولا تلازم يعني لا تلازم بين الإسلام والإيمان. هناك تلازم بين الإيمان والإسلام لكن ليس كل مسلم مؤمن. قد يكون إنسان مسلم ينطق بالشهادة لكن النطق بالشهادة لا يستلزم الإيمان. نعم كل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم مؤمن. لهذا قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام هو العمل الظاهر الذي به يعصم دم الإنسان وماله إذا نطق بالشهادة. هذا هو الإسلام. أما الإيمان فهو عمل القلب لهذا المنافقون كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين، يعني كانوا مسلمين في الظاهر ولكنهم ليسوا، ولكنهم كفار في الباطن، لكنهم كفار في الباطن. هنا لما ذكر الأحاديث في النيات يبعث الناس على نياتهم، يعني يشير إلى هذا، يشير إلى هذا، إلى أن الإيمان هو عمل القلب. تفاوت الناس الحقيقة هو بعمل القلب، تفاوت الناس بالفضل الدرجات هو بعمل القلب. لهذا قال أبو بكر المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، يعني بالنسبة لعمل التابعين، لأن التابعين كانوا يصومون، بعضهم يسرد الصوم سرد، بعضهم ما ينام الليل، أبو بكر كان يقوم الليل يصوم، فهما ما سبقهم قال ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. وأعظم ما يكون في القلب بعد التصديق بما أخبر الله عز وجل به، أعظم ما يكون في القلب من العمل هو محبة الله ورجاؤه والخوف منه خشيته والرغبة والرهبة والإنابة والإثبات والتوكل. هذه أعظم الأعمال، أجلها أعمال القلب، هذه أعظم الأعمال وأجلها. لهذا النبي قال الصحابة: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. لما أنهم تقالوا بعض الأمور التي يفعلها النبي، فهذا يدل على أن العبرة بعمل القلب، العبرة والأعظم يعني. ولذلك يوم القيامة قال: يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه وزن برة وشعيرة وذرة من إيمان. العبرة هي بعمل القلب، المقصود أن الإيمان هو يكون في القلب، وليس معنى هذا أن الأعمال الظاهرة ليست من إيمان، لا، هي من الإيمان. ولا يمكن أصلا أن نعلم صدق الإيمان في القلب إلا بعمل الجوارح. ويدلك على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا كتب حظه من الزنا من بني آدم، فالعين تزني واليد تزني، إلى أن قال: والقلب ويهوى ويتمنى، ثم قال إيش؟ قال: ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. ده العمل عرض. فالذي يصدق الإيمان في القلب هو العمل في الحقيقة. لهذا قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال النبي: الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون شعبة، وعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. لكن المقصود ما هو؟ أن عمل القلب أعظم وهو الأصل، عمل القلب أعظم وهو الأصل، وعمل الجوارح تابع له، وكلاهما من الإيمان. نعم.
باب من مات على الكفر دخل النار. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد وقال كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وفي سنن النسائي
هذا الحديث الحقيقة من الحديث مشكلة التي أشكلت على وإن كنت لم يعني أنسى فكأني لا أدري الحقيقة هو الإمام أحمد أو أعلى الحديث على هذا الحديث. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار. فإن كان المقصود بالحديث المشرك عموما وجنس المشركين الأمر يعني أما كأما التعيين فنحن لا نشهد لأحد بجنة. نعم نعتقد أن من مات مشركا فمآله جاء النار ومن مات موحدا فمآله الجنة، ولكن لا نحكم لأحد بعينه أنه يدخل النار أو أن هذا لأن هذه الأمور هي أولا عائدة لله، قل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وأيضا لا نعلم بما ختم له ولذلك الذي يعني عليه عامة أهل العلم أو معظمهم أننا لا نحكم لمعين مات بجنة ولا نار. نعم لا لا فرق الشرك قبل الإسلام وبعد الإسلام، الشرك هو الشرك قبل لا ما نستطيع، لأنه سلمك الله اللي قبل الإسلام كانوا أهل فترة صح، وأهل الفترة هؤلاء لا يخلو إما أن يكون بلغته الرسالة التي بها تقوم عليه حجة ولم يؤمن ولم يذعن فمات مات كافر، وإما أن لا يكون بلغته الرسالة فهذا حكمه في الدنيا باتفاق أهل العلم أنه كافر، أما في الآخرة فمآله وأمره إلى الله يمتحن كما جاء في الحديث آخرة هذا يمتحن، ولهذا ما نستطيع أن نشهد لأحد حتى لو مات إيش في الجاهلية إلا من دل الدليل على أنه كافر، إلا من دل الدليل على أنه كافر، وإلا فهذه هي القاعدة. يعني هذا الكلام يعني يقوله محققون من أهل السنة، وإلا قد نقل القرطبي عن جمهور أهل العلم أنهم يرون أن أهل الفترة كفار ظاهرا وباطنا ولو لم يأتهم نذير، طالما أنهم ماتوا على الشرك والكفر هذا هو اختيار النووي، لكن الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إلى أدلة الكتاب والسنة أنه يفرق في من بلغته الرسالة ومن لم تبلغه الرسالة، فمن لم تبلغه الرسالة لم يأته نذير كما قال تبارك وتعالى في غير ما آية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فإذا كانت هذه حالهم ماتوا على الشرك فإنهم يمتحنون يوم القيامة. ما في أحد، انتبهوا يا إخوان، ما في أحد من الخلق يعذر بترك التوحيد أبدا، حتى الصبي الصغير اللي خرج من بطن أمه ومات وأبوه مشرك أمه مشركة، أو المجنون اللي جاء خرج على الدنيا وهو، أو الأصم الذي لا يسمع، هذولا ما يعذرون بترك التوحيد، ولهذا يمتحنون يوم القيامة. ما في أحد يعذر بترك التوحيد أبدا، لأن الله معنى ذلك خلق الناس عبث. والله ما خلق الناس عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم إيش عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله ما خلق الخلق عبث، كلهم مخلوقون لتوحيد الله. فمن لم ييسر له ذلك في الدنيا فلا بد من امتحانه يوم القيامة. الصغير إذا ماته أبوه مؤمن وأمه مؤمنة هذا يلحق بأبائه، لكن إذا كان أبوه كافر وأمه كافر، أو المجنون، هؤلاء أو من مات ولم تبلغه الدعوة، ما في عذر يقول خلاص هذا انتهى من الدنيا. لا، لا بد أن يمتحن يوم القيامة. نعم.
وفي سنن النسائي عن أبي إدريس، عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب، وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة،
كافرا يعني مشركا، لهذا فسر ابن عباس قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: من مات كافرا. يقول ابن عباس: الكفر والشرك أمرهما واحد، وكل كافر مشرك، وكل مشرك كافر. دل على هذا حديث كثيرة، دل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف لما قال: دخل جنه ظالم وقال: ما أظن أن بدأ، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن ترى الجنة خير منها. قاله صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء تصبح صعيدا أو يصبح ماء غورا ولن تستطيع له طلبا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق ويقول: يا ليتني إيش لم أشرك. وقال له قبل: أكفرت؟ الشرك والكفر واحد. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: يا رسول الله، ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. قال: في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بقوم فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون وامرأة تحسب تنورها ومعها ابن الله، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: بأبي أنت وأمي، أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: وليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى. قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد. الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي الزوائد في إسناده إسماعيل بن يحيى متفق على تضعيفه، وقال الألباني موضوع. باب حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي سنن النسائي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم، ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي النسائي وابن ماجه والدارمي عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره، ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وعند ابن ماجه إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا ولم يذكر في روايته وأني رسول الله. وعند الدارمي وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وزاد في آخره وحسابهم على الله. قال وهو الذي قتل أبا مسعود. قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف. وفي سنن ابن ماجه
يعني هذا طبعا في هذه الأحاديث يعني تدل على أن يعني النطق بالشهادتين هي سبب لعصمة دم الإنسان. طبعا هذا باتفاق أهل العلم بإجماعهم إذا لم يعمل ما ينقض ذلك، إذا لم يعمل ما ينقض هذه. والآن قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص عصم، لكنه إذا فعل ما ينقضها انتهت تلك العصمة لدمه وماله. ولكن جاء في بعض الأحاديث أن من الصحابة من كان يظن أو كان يعني يحكم ببعض الأمارات على بعض الناس أنه منافق، النبي ما قبل ذلك منهم، لأنهم لم يأتوا بدليل بين واضح، ولكنهم يقولون نرى وجهه إلى المنافقين. هذا ليس دليلا بينا واضحا ينقض به التوحيد وينقض به الإيمان. لكن لو أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم فعل ما ينقضها، فعبد غير الله، عبد الشمس أو القمر أو الشجر أو الأوثان أو القبور، فهذا كفر. لهذا ماذا نقول نحن؟ نقول إن من شروط لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وفي ابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. باب الرحمن الرحيم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والبهائم بعضها على بعض، والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. باب: ادعوني أستجب لكم. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا في صيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفع إليه، ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وعند ابن ماجه: إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر. قال الألباني رحمه الله: ضعيف، وأكثره في مسلم وهو في الجامع.
يعني على كل حال هو في مسلم، هو أنا لا أرى أنه ضعيف ولا أرى فيه، وكل ألفاظه واردة في الصحيحين، كل ألفاظ الحديث، ولكن كونه يجعل من الزوائد قد يكون في هذا نوع منه. كان أبو مسلم الخولاني إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه، حديث عظيم، ويبين يعني يبين عظمة الله تبارك وتعالى، ويبين حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يعلمه المؤمن المسلم. وأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه أجمعين، وخلقهم لحكمة سبحانه وتعالى يبتليهم، ولكنه ليس في حاجة إلى عباداتهم مطلقا، هو يحب منهم ذلك، ويريد لهم الخير، ويريد لهم أن يدخلوا في الجنان، ولكن هذا لا يعود إليه، لا يعود عليه سبحانه وتعالى بنفع، فهو ليس محتاج إلى الخلق. عباس شوف التوحيد رضي الله عنه يقول: ما السماوات 7 والأرضون 7 عند الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم، وكيف يكون بحاجة إلى عبادتنا؟ نحن الذين في حاجة إلى قال: يا عبادي كلكم جائع فاستطعموني، كلكم ضال فاستهدوني أهدكم. فالله أعظم وأجل مما يخطر ببالنا أو من عباداتنا أو مما يصنع الخلق، الله عز وجل أعظم وأجل من ذلك كله سبحانه وتعالى. وأما المغفرة فهذا أيضا ورد في حديث صحيح آخر أن العبد إذا علم أن الله قادر على أن يغفر ذنبه إذا استغفره فإن الله يغفر ذنبه. وكل ما ورد فيه هو يصدقه القرآن ويصدقه السنة. نعم. إيه؟ لا هو الرحمة الله بالنسبة لله رحمة تعتبر صفة من صفاته، وهناك رحمة قد خلقها الله كقوله للجنة أنت رحمتي، والمقصود بها هنا الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة.
باب صفة الصبر وغيرها. وفي ابن ماجه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قام وإن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وفي ابن ماجه عن أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
يعني هذا في هذا من الفوائد بالنسبة للعقيدة أن الإنسان قد يعذر بجهله بشيء من الصفات، بشيء من صفات الله عز وجل، لأن هذا معرفتها معرفة بابها باب عظيم، ولهذا قد يجهل الإنسان مثل ما قالت عائشة وهل يعلم ربنا ما نكتم، كقول الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني اسحقوني وذروا نصفي في البر. فالإنسان قد يجهل هذا وليس بكفر هذا، كقول أيضا أصحاب عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هذا ليس من الكفر البواح، هذا قد يجهله الإنسان فيعذر بجهله فيه. ولهذا السلف لم يكفروا الأشاعرة، لأن الجهل في باب الصفات وارد، يجهل الإنسان هذا. فمن الغلط أن يحتج بمثل هذا على الجهل على وقوع الإنسان في الشرك الأكبر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى أن هذا مثل هذا، لا هذا ليس مثل هذا. الجهل بالصفات هذا أمر قد يقع في الإنسان حتى لو نبي مثل ما حصل لعزير، أما أنه قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فكأنه استبعد يعني. فهذا قد يحصل من الإنسان. باب معرفة الله عز وجل، باب معرفة صفاته، هذا باب عظيم، والتفقه فيه كذلك يعني ومن أجمل ومن أعظم العلوم وأشرفها، ولهذا قد يخفى على الناس حتى لو كانوا من أهل العلم قد يخفى عليهم بعض العلم. فمن جهل صفة يعلم وتبين له الصفة. نعم.
تعليق الشيخ على حديث أبي رزين.
شو الحديث؟
حديث ضحك ربنا.
أيوه.
قال في الزوائد وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج بهم مسلم، وقال الألباني ضعيف.
لا الذي يظهر أنه حديث جيد. حديث جيد إسناده حسن. ودل عليه القرآن الكريم. وش الدليل من القرآن الكريم على هذا؟ على ما جاء في الحديث؟ لا 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 في هذا في نفس في المطر.
انظر إلى
هذا. لا نفس اللفظة وردت في القرآن أيضا ولا من بعد إيش؟ من بعد ما قنط والذي ينشره. هو الذي ينزل غيثا من بعد ما قانته، الذي ينزل غيثا من بعد وينشر رحمته. فهذا الحديث يفسر الآية من قرب غيره، يعني تغير الأحوال، قرب غيره يعني تغير إيش؟ تغير الحال من الشدة إلى الرخاء. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه
نعم ولا ينفى ما زاد على ذلك واضح ما يقال ما له إلا خمسة لا نقول نثبت له ما جاء في الحديث الخمسة واضح ولكن هذه الخمسة أيضا حتى لا هي من الأشياء التي يعني تمر من غير تكفيف لها ولا تمثيل لها ولا تشبيه لها ولا اعتقاد أن ذلك مثل أصابع المخلوق أو لا المقصود أن نثبت هذه الخمسة ولا ننفي ما عداها نعم
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة قال في الزوائد في إسناده مقال وقال الألباني ضعيف باب مؤمن بالله وكافر بالكوكب وفي سنن النسائي والدارمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امسك الله عز وجل المطر عن عباده خمس سنين ثم ارسله لاصبحت طائفه من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا
الذي يظهر لي ما في شيء يعني الحديث أولا في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة وتسمية النوء بكذا هذا موجود عند العرب الذي يظهر لي أنه حديث حسن ما فيه شيء يقال وهو أيضا تفسير القرآن الكريم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر إلى كذا مطلنا بنوء كذا وكذا والذي يظهر لي أنه حديث حسن نعم.
باب الإيمان والإسلام والإحسان وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذا أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال ادنو يا محمد قال ادنه فما زال يقول ادنو مرارا ويقول له ادنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدق فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه قال يا محمد أخبرني ما الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر وقال إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال صدق قال يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا، ثم عاد فلم يجبه شيئا، ثم عاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها. إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها، خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا، ما كنت بأعلم من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي. باب الوسوسة وحديث النفس. وفي سنن
أبي هذا حديث من الأحاديث تعتبر من أصول السنة، بيان معاني القرآن، وحديث جبريل فيه بيان معنى الإسلام، بيان معنى الإيمان، وبيان معنى الإحسان، وعلامات الساعة ما هي، وأن وقوعها أمر، وعلمه مختص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد. وفيه يعني من الفوائد الشيء الكثير. جبريل حينما سأل النبي متى الساعة، ويعلم أن النبي لا يعلم، ولكن هذا كله تأديبا وتعليما للسامعين، حتى أن الإنسان لا يتكلم بما لا يعلم، لا يتكلف شيئا لا يعلمه، ما لا يعلمه لا يتكلف، هو إنما يكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم.
باب الوسوسة وحديث النفس.
صحيح صحيح. إيه.
باب الوسوسة وحديث النفس. وفي سنن أبي داود.
وفيه يعني شيء تواضع، لاحظ جبريل الذي قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين. ها؟ كيف يعني يتأدب في الجلوس لطلب العلم وأخذ العلم والسؤال عن العلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل هذا فيه تعظيم للعلم والوحي، كل هذا منه تعظيم العلم، تعظيم الوحي الذي أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الملائكة كما لا يخفى عليكم قد تأتي بصورة البشر، مثل ما حدث لمريم عليه السلام لما جاء فتمثل لها بشرا سويا. الملائكة قد تتصور بصورة إيش؟ بصورة البشر الإنسان. الله قادر سبحانه وتعالى على كل شيء.
باب الوسوسة وحديث النفس. وفي سنن أبي داود عن أبي زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد، قال حتى أنزل الله عز وجل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي سنن أبي داود
طبعا قوله ذكر الآية رضي الله عنه طبعا من عباس عليكم كان من النوادر في فهم القرآن والسنة وفهم دقيق العلم، فهم دقيق العلم الذي قد يخفى على كثير من الناس. فقوله فاسأل الذين من قبلك هذه الآية شكل فاسأل، ففي هذا دليل على أن العلم كما جاء في الحديث الآخر حسنه الشيخ وهو كذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا حينما جاء فإنما شفاء العلم السؤال، ففيه دليل على أن العلم شفاء، العلم يشفي من الجهل أعوذ بالله ظلمات وحيرة وشك، العلم شفاء. قال فاسأل الذين من قبلك
الذين يقرؤون
الكتاب، يقرؤون الكتاب من قبل وكقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم لا ريب أنه أعظم أسباب الشفاء منه. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أيضا هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، قد جاء في حديث صحيح صححه ابن كثير وغيره قال آية في المسبحات خير من ألف آية. قال ابن كثير هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كل شيء، قال هي خير من ألف آية هذه، لأنها ذكرت أمرا الله عز وجل مختص به لا يشرك فيه أحد، لا يقال عن غيره الأول ولا يقال عن غيره الآخر ولا يقال عن غيره الظاهر ولا يقال عن غيره الباطن، فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء. فهذه من خصائص الله. وقد شرح هذه الأسماء الأربعة ابن القيم شرحا يعني جميلا في أول إغاثة اللفان أو طريق أحدهم، أما إغاثة اللفان أو طريق الهجرتين، ويعني شرحا الحقيقة يعني يدلك على أن العلم بأسماء الله صفاته يعني أمر عظيم. نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده.
الذي يظهر لي والله أعلم أن قول النبي الله أكبر أن هذا من السنة، من الإنسان إذا خطرت له بعض الخواطر التي يكرهها فإنه يكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه لا تضره، هذه الخواطر لا تضره وهي من الشيطان. إذا قال النبي الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس خلاص ما استطاع أنه فجعل يوسوس، والوسوسة آية ما يدرك منها الشيطان هي أن يضيق صدر المؤمن فقط، ولكن هذا يزول بإذن الله. الإنسان ما يؤاخذ بالوسوسة، يؤاخذ إذا تكلم، أما بالوسوسة فإنه لا يؤاخذ. ولهذا جاء في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما حكم الله عليه بشيء. ثم قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب فإذا تكلم الإنسان فإنه يؤاخذ يتكلم. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الوسواس لا يتكلم به المؤمن، ولا ينبغي له أيضا أن يسترسل معه، وليستعيذ بالله من الشيطان. فإن شاء قال آمنت بالله، أو قال كما قال ابن عباس في حديث هو الأول والآخر والظاهر، فإن هذا لا يضره بإذن الله. إيه، ما مقصود وسوسة، مقصود كرهه لهذا الأمر محض الإيمان. كرهه لهذا الأمر هو محض الإيمان.
باب كتابة الحسنات والسيئات. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم لا يكون ازداد، وإن كان سيئا ندم. وإن كان مسيئا ندم لا يكون نزع. قال:
طبعا هذا لما يرى من فضل الله يوم القيامة، فإن يعني فضل الله على العباد يوم القيامة منازل ودرجات، فهو طبعا له درجته التي أراد الله له هذه الدرجة، فهو يتمنى لو أنه عمل وزاد أو ترك تلك المعاصي التي كان يقترفها حتى ترفع درجته في الجنة. فإن كان محسنا قال: ليتي زدت مثلا منه. وإن كان مسيئا قال: ليتي ما عملت. نعم.
تعليق على الحديث الشيخ. قال الترمذي: ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة، وقال الألباني: ضعيف جدا.
كان الحديث حديث حسن لا ريب في ذلك، وشواهده في الصحيحين في القرآن. لهذا قال جاء في الحديث الصحيح المشهور: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، لم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله يوم الترة. وفي رواية قال: حسرة، إنهم يتحسرون. إنهم هذا المراد بالحديث السابق.
وفي السنن الدارمي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشرة أمثالها
إلى 700 ضعف، يزيد الله ما شاء، لكن الحسنة بعشرة أمثالها.
باب الاقتصار على الفروض. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة. قال: يا رسول الله، هل قبلهن أو بعدهن شيئا؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة.
طبعا هنا الزيادة والنقص يا أخوان ليس فقط عائدة للعدد، بل إلى الكم والكيفية. كم والكيفية، فالنبي قال صدق بحيث أنه ما ينقص منها شيء، لا في ركوعها لا في سجودها لا في خشوعها، فهذا نقص. إذا حصل نقص في الركوع، نقص في السجود، نقص في خشوع، حصل عليه نقص. لهذا ما يمكن لأحد يعني في العادة أن يكتفي بالفريضة، لا بد من النافلة لإكمال الفريضة، الفريضة لا بد يحصل فيها نقص. لهذا يوم القيامة ينظر في عمل العبد، أول ما ينظر في عمل الصلاة، فإن نقصت قيل انظروا هل له من تطوع وتكمل به، يكمل به ما نقص من الفرائض. لكن الحديث يدل على أن الإنسان لو لم يصلي النوافل، هذا إذا يعني قام بما أوجب الله عليه فإنه لا يؤاخذ. وإن كان لبعض السلف كانوا يشددون ترك النوافل، حتى إن أحمد يعني كان يشدد في ترك الوتر، مقصود أنه أن الإنسان لا يلام على ترك النافلة، لا يلام على ذلك، خصوصا يعني إذا يعني تركها يعني لا يعني لم يكن ترك عدم يعني غير مبالي بها وغير مكترث وغير، فهذا قد يلام إذا كان يعني. أما إذا تركها لعذر أو لشغل أو، فهذا الذي يعني قد لا يصاب بالحسرة، إنما النقص لا هو سوف يتحسر على كل حال إذا ما قام به، لكنه لا يلام يعني.
باب الدين النصيحة. وفي سنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
طبعا بدأ هو يسرد إيش شعب الإيمان، بدأ لما تكلم عن الإسلام بدأ يعني أن يسرد، قبل ذلك بأحاديث بدأ يسرد شعب الإيمان، ومن الإيمان النصيحة، من الإيمان النصيحة، يعني النصيحة لمن؟ لله، لكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثمرة النصيحة كما جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن: قلب العبد المسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث تنفي الغلة من القلب، إذا اجتمعت في القلب إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. نعم.
وفي سنن الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبالنسائي عن جرير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له مبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال قل فيما استطعت. فبايعني والنصح لكل مسلم. وفي رواية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. وفي رواية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. باب في المنافق.
وفي هذا بالحقيقة يعني قول النبي لما قال له بايعك فيما أحببت وما كرهت، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يبالغ في الوثوق بنفسه، لهذا قال النبي لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. قال شيخ الإسلام إن تمني لقاء العدو من الذنوب، من ذنوب المرء. فالإنسان ما ينبغي له أن يحصل له إعجاب بنفسه والوثوق بنفسه، ولذلك النبي قال قل فيما استطعت، وهذا الذي قاله الله عز وجل في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان أحيانا قد يبالغ بالشيء ثم يحصل أيضا عكس ذلك، يحصل أيضا عكس ذلك، يعني قد يظن أنه يستطيع أن يفعل ويفعل ثم إذا ابتلي وإلا أوذي أو حصل له ألم عظيم أو ربما نسأل الله العافية والسلام حصل عنده جزع، حصل عنده شيء. لهذا قال النبي لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، ولو كيف يذل نقال يعرضها من البلاء ما لا يطيق يعرضها من البلاء. لهذا نهي عن النذر، لأنك تحمل نفسك شيء ما حملك الله إيه. قال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فينبغي للمؤمن أن تكون عبادته على وفق شرع الله لا على وفق رأيه وهواه ورغباته وانفعالاته، لا، تمام التوحيد وكماله أن تكون على وفق أمر الله لا تزيد ولا تنقص. نعم.
باب المسلم والمهاجر. وفي الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفي ابن ماجه عن فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
والغالب سبحان الله من الذي يعني لا ينصح لأئمة المسلمين ولا ينصح لجماعة المسلمين أن المسلمين لا يستمون لا من لسانه ولا من يده. ولهذا قال عليه من حمل علينا السلاح فليس. نعم.
وفي ابن ماجه عن فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.
نعم، هذا المعنى، يعني المعنى الآخر للهجرة، المعنى الآخر للإيمان. فهناك حق لله وهناك حق للمخلوق، وكلاهما داخل في الإيمان. فحق المخلوق أن يأمنك على ماله وعرضه والهجرة. الهجرة قد تكون الهجرة انتهت الهجرة بعد، لا هجرة بعد الفتح، لكن الهجرة التي لا تنقطع لا تنتهي هي هجرة الإنسان الخطايا والذنوب إلى يوم القيامة، هذه مستمرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، وهو يدل على أن ترك الذنوب عمل عظيم ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى.
باب في المنافقين وصفاتهم. وفي النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى أتركها. باب الثبات على الدين. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله
من هذه الأمور إذا جعلت من صفات المنافقين، لأن المنافق إنسان متناقض ومضطرب وظاهره يخالف باطنه، ولهذا تجده لا يمكن أن تكون سيرته إلا على هذه الحال، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، كل هذا بسبب ما يعانيه من مرض في داخله، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا تجده يعني كما قال النبي: إن من شر الله من شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، أو ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه يأتي هؤلاء بوجه. وقال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء. كل هذا ينمك عن شخصية المنافق، يدلك على شخصية وحال المنافق. نعم.
باب الثبات على الدين. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. باب احفظ الله يحفظك.
هذا صحيح، لا ريب أن من أراد أن يكون كما كان النبي والصحابة في آخر الزمان فهذا لابد أن يكون كالقابض على الجمر، لابد أن يكون كذلك، لأنه سوف يعتزل أشياء كثيرة وكثيرة جدا مما عليه الناس، وهذا يعني يتعبه ويجعله ويشعره كأنه قابض على الجمر، أنه ما يعيش وحده. ولهذا يعظم أجره، لهذا قال النبي: في من كانت هذه صفاتهم أجر الواحد منهم كأجر خمسين منكم. قال: لما يا رب؟ قال: لأنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون أعوانا على الخير.
باب احفظ الله يحفظك. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
يعني هنا يعني إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة بالمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لأواب حفيظ، أواب هو اللي ما ينقطع عن العبادة، دائما يعني يؤوب مرة بعد مرة. لهذا قال النبي في صلاة الضحى: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والحفيظ يعني الذي حفظ ما أمر الله عز وجل به، حفظ ما أمره الله عز وجل به، هذا معنى الحفيظ. ثمرة هذا أن الله يحفظه، حفظ أمر الله حفظه الله سبحانه وتعالى. من أسماء الله الحفيظ، من أسمائه الحفيظ سبحانه وتعالى. قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت. فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يفرد الله بالتعلق، أن يفرد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، تعبدا واستعانة. وهذا لا يخلو إما أن يكون يعني من 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 واجب الإيمان، أو يكون من كمال الإيمان، يكون من كمال الإيمان. ولذلك الصحابة الذين عاهدوا النبي أن لا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم قالوا: لو سقط صوته وهو على صوته وهو على راحلته نزل أخذه، ولم يأمر أحدا أن يعطيه إياه. هذا كمال، هذا من كمال التوحيد وكمال الإيمان. هذا في أمر الدنيا طبعا، هذا في أمر إيش؟ في أمر الدنيا. أما السؤال في أمر الدين فهذا مندوب إليه، لهذا رحل موسى عليه السلام من الخضر يتعلم منه العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر. السؤال في أمر الدين هذا مطلوب، لكن السؤال في أمر الدنيا هذا الذي هو مكروه. لهذا كره العلماء أن تكون عادة الناس يعني أن يسأل بعضهم بعضا الدعاء، إن كان الأصل أنه جائز لكن لا يكون لهم عادة، ادعو الله لي ادعو الله لي، هذا جائز، لكن كونه يكون عادة لهم دائما هذا ما ينبغي. فالكمال أن تسأل أنت ربك، أن تدعو ربك سبحانه وتعالى. نعم. تعبدا واستعانة. تعبدا إشارة قوله إياك نعبد، واستعانة إشارة إلى قول إياك نستعين. هذا معنى التوحيد، هذا تعريف التوحيد، إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، هذا كماله، هذا كمال التوحيد. كمال التوحيد لا يكون إلا بهذا، أن تفرد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، لقوله تعالى إياك نعبد وإياك، أي نقصر العبادة على الله ونقصر الاستعانة على الله.
باب عظم أجر الدعوة إلى الله تعالى.
إذا جاء الوقت
طيب.
نعم
وقت مثل ما رأيتك
حطكم والله ما أدري، بس
نكمل بس
ها؟
نكمل الباب
اللي بعده، وش اللي بعده؟ العلم اللي بعده؟
لا بعد الإيمان باليوم الآخر.
وش اللي طويل بعد ذلك؟ كم صفحة تريد؟
أربعين.
إيه. خلاص كملت ستين.
طيب.
إيه. نعم.
باب عظم أجر الدعوة إلى الله تعالى. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم.
هذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فضل الدعوة إلى التوحيد، لأنه مش الفائدة هداية من غير التوحيد ولا سنة. ففضل الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع عقيدة قال أن يهدى خير لك من حمر النعم. وهذا الذي أنا أراه اليوم هو الفرض على الأمة. لا أرى أن فرض على الأمة اليوم لا جهاد ولا غير ذلك من الأمور التي يشتغل بها الحركيون الإسلاميون اليوم، الذي أضاعوا اللي لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. اليوم الناس الواجب عليهم القيام بالدعوة، يقوم بدعوة الخلق إلى التوحيد وإلى العمل بالشريعة الدين، وأن يتجنبوا الأمور التي تشغلهم عن ذلك كالعمل في السياسة مثلا. فهذا هو أعظم ما يقلل قيمة الدين في القلوب ويضعف قيمة الدين في القلوب ويجعل الدين في زاوية من زوايا الحياة. والأهم عند الناس هو السياسة والقيم والقار، وهذه نوع من أنواع العلمنة ولكنها بثياب إسلامية، وهي إقصاء الدين بطريقة شيطانية، إقصاء الدين بطريقة إبليسية. ما يقولك النبي، لكن هذا الواقع، إن الواقع أنه قد عطل الكتاب وعطل السنة عنه. هذا ما أصاب اليهود والنصارى هذا ما أصاب اليهود والنصارى. لهذا في حديث زياد بن لبيد لما قال النبي يوما ذاك تحدث بحديث فقال ذاك أوان ذهاب العلم، فقلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا أبناؤنا يقرؤونه أبناءهم؟ قال إن كنت لا أظنك من أفقه رجل في المدينة يا زياد، هذه التوراة لماذا أغنت عليك؟ موجودة لكن من غير علم تعلم من غير عمل، وهكذا القرآن اليوم يوجد لكن ذاك القرآن يوجد ولا هناك من يتعلمه، لا هناك من يعمل به، ولا هناك من يدعو إليه، وكم فائدة؟ ما في فائدة. اليوم الناس في العالم الإسلامي يعبدون غير الله وهم يقرؤون القرآن صباح مساء، كيف مش الفائدة من قراءة القرآن ها وأن تعبد غير الله عز وجل؟ ما انتفعت شيء من قراءة القرآن. وهكذا الإسلاميون اليوم يقرؤون القرآن ربما يقرؤون السنة وهم يشتغلون بالسياسة ويدعون العلم النافع العمل الصالح ويظنون بذلك أنهم ينصرون الدين. لا، الدين ما يمكن تنصره إلا بالمآخذ التي نصر بها النبي الدين، ما هو برأيك. لهذا اشتهر عن الإمام مالك قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما تحرفون الدين وتبدلونه وتدعون أنكم تدعون إليه هذا ما هو صحيح، يعني ما بقي شيء ما حرفوا معناه، التوحيد حرفوا معناه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد هذا كله من الفتن، هذا كله من الفتن التي أخبر بها النبي عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم علامات الفتن هو الإعراض عن العلم النافع عمل الصالح. ولهذا أخبر النبي أن آخر الزمان الصحيحين قد يرفع العلم ويظهر الجهل. أعظم رزية تصاب بها الأمة هو فقدها العلم النافع، ومن ثم فقدها العمل الصالح. نعم. ما أدري في الصحيح ما فيها الخمر خير من حمر النعم، يعني حمر النعم هي يعني كانت أجمل وأعظم ما يحبه العرب من المال وهي الإبل. النبي يقول خير له من إذا اهتدى إنسان على يديه فإن هذا خير له من حمر. النبي قالها أيضا لعلي لما أرسله إلى خيبر. نعم.
كان الشيخ الحديث هذا يعني وضعه في الزوائد هل هو صحيح وضعه؟
هو ماذا نص صحابي نص صحابي
سهل بن سعد نفس نفس
لا والحقيقة ما ينبغي، لكنه طبعا هو مقتصر كل حال يبقى العادة عند أهل العلم أن هذا ما يكون من الزوائد، ما دام الحديث أصله في الصحيح ولو اختلف اللفظ فينبغي أن لا يعد منه إلا إذا اختلف الصحابي. نعم. لكن لاحظ ماذا ما في حديث قوله في الصحيح لما النبي مش قال للنبي العلي قال أولا تدعوهم إيش إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. يعني فالأصل هو الدعوة إلى الله، الأصل هو، ولذلك المدينة فتحت بالعلم والبيان أو فتحت بالسلاح. وهذا أيضا مثل ما قال النبي لمعاذ فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فهذا هو الأصل، الأصل هو الدعوة، والدعوة إن تكون بالعلم النافع، هي بالدعوة بالرأي والهوى والفكر، قول فلان وعلان مذكرات فلان. لا، المقصود بأن يكون أن تكون الدعوة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه هي الأغذية النافعة، هذه التي تصلح القلوب. ما إشغال الناس بأمور ولو نسبت إلى الدين وظن أنها من الدين وهي ليست كذلك، فهذه أغذية ضارة، قد تكون أغذية لبعض الناس ولكنها أغذية خبيثة، مثل ما يفعل الصوفية اليوم ومثل ما يفعل الرافضة في الدين، هم يغذون أرواحهم لكنها أغذية خبيثة، هي أغذية نافعة. ويفعل النصارى كذلك الكنائس واليهود والبوذيين، هذه كلها أغذية خبيثة ما تنفع. وأهل الأهواء، نعم الأهواء لا ريب أهل الأهواء من هذه الأمة شعبه اليهود والنصارى. هذا ترغيبا، هم والله ذكر الجنة وما فيها كذا وفيها كذا ترغيبا، ها؟ والإنسان لا غنى له عن ربه، هذا شيء. حتى لو أن العمل الصالح هو قرة عينه وهو ما له غنى عن ربه من فضل، هذا شيء. الله خلقها، الله خلقنا هكذا، واضح، خلقنا الله هكذا، يعني نطلب نريد. يعني على كل حال هذا من التنوع في التعليم، التلايد المقصود، يعني حتى سنة الفجر خير من حمر النعم، واضح، هذا هو المقصود. يعني هو المقصود، يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا أن يعني هدايتك لرجل هي خير من سعيك للحصول على كل ما في هذه الدنيا من كذا وكذا.
باب زيادة الإيمان ونقصانه. وفي ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع. وفي ابن ماجه عن
أبي عقيدة، يعني صحيح لا يصح هذا الحديث، ولكن هذه عقيدة يعني متفق عليها عند أهل السنة، أن الإيمان لا يمكن يكون إلا من هذه الأمور الثلاث: الإيمان الذي ينجو به الإنسان من النار ويدخل به الجنة، ما يمكن أن يكون إلا بهذه الثلاث: عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. نعم.
وفي ابن ماجه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال: الإيمان يزيد وينقص. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا.
وهذه عقيدة كذلك متفق عليها، وهي من أعظم العلامات الفارقة بين أهل السنة والبدع المرجئة، فإنهم لا يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الحق أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا ما دل عليه القرآن الكريم، أجمع عليه أهل السنة أهل الحق، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جميل. قول القلب هو التصديق بما أخبر الله به، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا كله إيش؟ قوله. أما عمل القلب فهو الذي يختلف فيه الناس، شو يختلف فيه الناس؟ كالمحبة والخوف والرجاء الخشية والإخبات والإنابة وهكذا.
وفي ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. قال الألباني: ضعيف. باب افتراق هذه الأمة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان، و70 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وزاد أبو داود في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه أو بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع، وذراعا بذراع، وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وفي ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وبابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. باب تجديد أمر الدين.
نعم، هذه الأحاديث يعني هذا يعني هذا الحديث، يعني حديث الافتراق، يعني حديث صحيح عند أهل العلم بالحديث، غالبا لا يشكك فيه إلا مبتدع ومن في دينه دخل. أما المتبع والسلفي فإنه لا يشكك في هذا الحديث، بل إن هذا الحديث هو في كتاب الله، بل اللفظ الذي جاء فيه، بل هو شرح لقول الله تبارك وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واضح، نبت هو تفسير الحديث، تفسير لهذه الآية تماما، يعني ما فيه. فالأمة افتراقها لا يخلو، افتراق الأمة يعني لا يخلو، إما أن يكون يعني مفارقة للسنة انتبه يا أخي، مفارقة إيش السنة بحيث أنه يعني يقعون في يعني تصور أصول البدع أربعة: المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، هذه أصول البدع. طبعا هذه تفرعت منها بعدين فرق كثيرة، لكن من الأمة من لا يخرج عن دائرة السنة فقط بل يخرج عن دائرة الإسلام. لمن تكون مفارقته مفارقة للدين وملة إبراهيم، مثل من؟ مثل غراة الرافضة اليوم اللي يدعون علي الحسن الحسين، وغلاة الصوفية اللي يدعون الجيلاني ويدعون البدوي، هؤلاء واقعون في الكفر، ما هو في الابتداع، هؤلاء واقعون في الكفر البواح، ليس في الابتداع، هؤلاء مفارقون بمعنى خارجون عن ملة الإسلام. أما من لم يقع في الشرك الأكبر ولكن خالف، كما خالف مثلا في بعض أمور العقيدة، كما خالف المرجئة لما أنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، أو الخوارج حينما عكسوا وكفروا الناس بارتكاب الكبيرة، أو القدرية حينما تجرأوا وكذبوا على الله وتأولوا القدر على ما يريدون، أو الرافضة الذين وقعوا فيما وقع فيه النصارى من الغلو في الصالحين ومنهم آل البيت رضي الله عنهم، هؤلاء يعني هؤلاء قد يعني أما الرافضة في الغالب أول قرون مفضلة كان الرفض يعني كان الأمر أمر تشيب، يعني هذا قبل البخاري بعد زمن البخاري، لا البخاري يقول لا يصلى خلفهم الرافضة، هؤلاء كفار، لكن الكلام في قبل يعني لما كان القضية قضية تشيع تفضيل مثلا علي على عثمان، هذا نوع من الابتداع. ولكن لما تطور الأمر، وهذا خذها قاعدة يقول سبحان الله، دائما ما يفارق الإنسان ما عليه الحق وأهل الحق والدين، إلا ويؤسس عقيدة، لا بد انتبه، ما يمكن يفارق من غير ما يؤسس عقيدة، مستحيل هذا. ولذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ فاختلف الأحزاب من بينهما، فتفرقت النصارى على إيش؟ على ثلاث فرق، منهم من قال هو الله، منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال وهكذا. فكل من فارق السنة فلا بد أن يؤسس عقيدة مخالفة لما كان عليه النبي والصحابة. فالمقصود أنه إن بلغ الأمر به إلى الخروج من الملة فهو كافر، وإلا فإنه مبتدع ضال يستحق دخول النار، وهو داخل في قوله كلها في النار. طبعا هذا يا أخوان مو بالمقصود به عين الأشخاص، مو بشرط، لأن دخول النار له أسباع له موانع، وقد توجد في هذا، لكنه سبب دخول الموجود عنده، سبب دخول النار وهو المشاقة لله. مش معنى ابتداع يا أخوان، الابتداع معناه المشاقة لله، هذه مصيبة المبتدع أنه منازع لله، ولهذا استحق دخول النار. مسألة فقط أنه الآن نبي، لا، هو ينازع الله عز وجل في شرعه خبره وما وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فذنبه كما يعني كما حدث لآدم وإبليس، هو ذنبه من جنس ذنب آدم، ذنب المبتدع، للأسف ذنب المبتدع من جنس ذنب إبليس. ولذلك يقول شيخ الإسلام باتفاق أهل العلم أن اتباع الأهواء في الديانات أشد وأعظم وأخطر على المسلم من الوقوع في الشهوات، يعني وقوعه مثلا في كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا لا ريب أنه يستحق به العقوبة، ولكن وقوعه في بدعة، أتكلم عن البدعة العظيمة الكبيرة، ما أتكلم عن العامي الذي يقع في بعض البدع في الأقوال والأفعال، لا، أتكلم عن رؤوس أهل البدع اللي يؤسسون طرق ومنهج غير هذا، أخبث من الزاني بعشرات مئات المرات، ولا يقارن بالزاني خير منه. ليه؟ شو الدليل؟ الدليل أن ذاك الرجل الذي جاء للنبي وقال له، شو قال للنبي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام أكرم بني آدم، قال اتق الله واعدل، وش جاء؟ وش هيئته؟ قال جاء كثة اللحية ناتي الجبهة عليه أثر السجود، قال اتق الله يا محمد واعدل. فقال له النبي خبت وخسرت، لم من يعدل إذا لم. فلما أدبر قال يخرج من ضئضي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيام وقراءتكم ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، أينما لقيتوهم فاقتلوهم. هذا شوف ماذا قال في المبتدعة. وأما مرتكب الكبيرة فلما أتي له بذاك الرجل الذي شرب الخمر ولعنه بعض الصحابة قال لا تلعنه. ليه؟ قال لأنه يحب الله ورسوله. شوف وقوعه في المعصية ما أخل بمحبته لله، إيش؟ ولذلك العبرة بعمل القلب. ذاك الذي قال للنبي اتق الله وعد بلاغ من فساد قلبه، والله إيش؟ من فساد قلبه. وقال قال لا ولاحظ ماذا قال النبي، وش قال؟ قال لا تلعنهم. هو قال يخاف من الله ورسوله، قال يرجو الله ورسوله، قال وش قال؟ قال يحب الله ورسوله. وفي هذا إشارة ودليل قوي على أن المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط من شروط التوحيد. فالنبي ما وصفه إيش بغير هذا، قال لا تلعنه أو لا تسبه أو لا، فإنه يحب الله ورسوله. من هنا نعلم أن خطر الابتداع في الدين أعظم من خطر الوقوع. ومن هنا تجد السلفيون من قديم الدهر إلى اليوم معاملتهم مع الحكام غير معاملتهم مع أهل البدع، لأن غالب ما عند الحكام هو أمور شهوات وأمور، أما أهل البدع فهو تبديل الدين وتحريفه. فجهادهم كان لهذه الطائفة. لماذا؟ لأنها تحرف الدين وتبدله. أما الآخر وهو الحاكم أو الأمير فمهما فهذا فعله لا ينسب إلى الدين، لأنه لا يدعي أصلا أنه إلا دين كيز خان ذاك الذي بدل الدين، ولكن تكلم في حكام المسلمين عامة أنهم. ولذلك فإنه إذا ترأس على المسلمين متدين مبتدع فهذا أخطر ما يكون عليهم، في هذا يحصل تغير الدين وتبديله. إذا ترأس عليهم مبتدع وهم، لماذا؟ لأن الناس خلاص يحسنون الظن ويقولون هذا ما فعله هو الدين، فيبدل الدين ويغير الدين هكذا. يعني المقصود أن خطر الابتداع في الدين، أن الابتداع في الدين طبعا المبتدعة فيهم شبه من المنافقين، مبتدعة كما قال شيخ الإسلام وغيره فيهم شبه من المنافقين. فذنب المبتدع هو من جنس ذنب إبليس، لأن يعني فيه منازعة، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما ذنب العاصي الذي واقع في الشهوة هو من جنس ذنب أبيه آدم، وآدم تاب وأناب واستغفر، بهذا تجد أن المبتدع ما يستغفر ولا يتوب، لأنه سيرى أنه على حق ما يرى أنه على بعض. أما العاصي فهو يستغفر ويتوب. ويعرف أنه واقع في ذنب ويكفي هذا، بس معرفته أنه واقع في الذنب وأنه أهل للعقوبة يكفي هذا. أما الآخر فيصدق عليه قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
باب تجديد أمر الدين. وفي سنن أبي داود عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
هذه من السنن الكونية القدرية، هذه من أسباب حفظ الله لهذا الدين، إنه يغرس فيه من يقوم بحفظ هذا الدين وتجديده، الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء وأحياء ما كان عليه الناس من دين في عهد النبي والصحابة. هذا معناه تجديد، يعني معناه العودة بالناس إلى ما كان عليه الرعير الأول من صفاء في العقيدة وعلم بالعبادة والشريعة. وقت